لا كان نقول رابع لعله أحسن. نعم نعم أنه إذا أجازها المالك فهي صحيحة، وإذا لم يجزها فهي باطلة. فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟ يرجع على الغاصب لأن قرار الضمان عليه. طيب الصحيح أن يعني أصح أو الأربعة هو إما أن يوقف على إجازة المالك، أو يقال إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة فإن نمضي التصرف للضرورة. قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلف، غصب مأكولا فأكله، أو ملبوسا فأبلاه، أو حيوانا فهلك، ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة التالف فالقول قول الغاصب. مثاله غصب شاة وهلكت ماتت فأراد أن يضمنها لصاحبها، فقال صاحبها قيمتها 100، وقال الغاصب بل 80، فالقول قول الغاصب. الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا القيمة التي قدرها 80 متفق عليها، أليس كذلك؟ متفق عليها. رب الأشياء يقول هي قيمتها 80، والغاصب يقول قيمتها 80. 20 الزائدة هذه فيها مدع ومنكر. من المدعي؟ المالك، والمنكر الغاصب. فنقول للمالك ائتي ببينة على أن قيمتها 100، وإلا فلك يمين الغاصب. هذا دليل من السنة. هذه السنة بنى عليها العلماء رحمهم الله قاعدة، وهي أن القول قول الغارم. ولهذا تجدون في كتب الفقهاء تعاليل كثيرة القول قوله لأنه غارم. وهذا التعليل مأخوذ من الحديث الذي سمعته. طيب القول في قدره، القول في قدره قول الغاصب. فرجل غصب شاة وتلفت، ثم جاء صاحبها وقال إنك غصبت شاتين أو شاة وولدها، فقال بل غصبت واحدة لا ولد معها. فالقول قول من يا صالح؟ ماذا قلت؟ لكن بماذا مثلت؟ أو شاتين، أو شاتين. طيب فالقول قول الغاصب. الدليل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن التعليل أن الغاصب غارم، وكل غارم فإنه يقبل قوله فيما غرم. ولكن لاحظوا أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين فيما يتعلق بحقوق الله. أما حق الرب عز وجل نعم فيما يتعلق بحقوق العباد، فيما يتعلق بحقوق العباد. أما حق الرب عز وجل فإن الإنسان لا يحلف. لو قيل له صل قال صليت، لا يجوز أن نحلف. قيل له أدي زكاة مالك قال أديتها، لا يجوز أن نحلف. هذا شيء بينه وبين ربه. أو صفته، صفة إيش؟ صفة المغصوب. القول قول. فإذا غصب من شخص شاة وتلفت فقال مالكها إنها سمينة اللبون، لبون بمعنى ذات لبن. فقال الغاصب: بل هزيلة لا لبن فيها. فالقول قول الغاصب، والدليل والتعليل كما عرفتم. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني إذا اختلف الغاصب والمالك. فقال الغاصب: إني رددته عليك. وقال المالك: لم ترده. فهنا قد اتفق على شيء، وادعى أحدهما خلاف ما اتفق عليه. اتفق على أن العين كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه رده، وهذه دعوة فوق ما اتفق عليه. فنقول: القول قول المالك، القول قول المالك. الدليل: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه ردها، فنقول: عليك البينة، وإلا فيحلف المالك ويحكم له بها. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل نقول: الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، ما دام الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها، فالأصل عدم الرد. وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه. كذلك أيضا في عدم في رده وعدم عيبه قول ربي. هنا يجب أن ننظر بعض الشيء. غصب شاة فتلفت، فأراد أن يضمنها بقيمتها، لكنه أي الغاصب قال: إنها معيبة، إنها تعرج، وعرجها بين. وقال المالك: بل هي سليمة. ومعلوم أن السليمة أغلى من المعيبة. فهنا من القول قول؟ تعارض في الحقيقة أصلا أو أصل ظاهر. الأصل السلام، وإذا أخذنا بهذا الأصل فنقول: فالأصل الأول السلام. وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: القول قول قول المالك، متفق عليه، لأن الأصل السلام وعدم العيب. وتعارض أصل آخر وهو الغرم، لأن الغاصب إذا قلنا إنها سليمة فسوف يغرم زيادة على ما أقر به، أليس كذلك؟ لأنها إذا كانت معيبة سيغرم مثلا 80 ريال، وإذا كانت سليمة سيغرم 100. الآن زاد الغرم عليه، زاد الغرم عليه. والأصل أن الغارم يقبل قوله. فهل نقول إن القول قول الغاصب لأنه غارم، أو نقول إن القول قول المالك لأن الأصل السلام؟ نقول: القول قول المالك لأن الأصل السلام. وكون هذا الأصل، وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني، لأن العيب حادث على السلام، فقدم هذا الأصل، قدم هذا الأصل على أصل الغرم. أفهمتم؟ وهذه حقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. أحيانا يتعارض الأصل والظاهر، وأحيانا يتعارض الأصلان، فيقدم بعضهما على بعض حسب ما تقتضيه الشريعة، وحسب ما تقتضيه قرائن الأحوال. لهذا مثلا لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيدها بالدلة، دلة القهوة، وقهوة البن يشربها غالبا الرجال، وادعت أن الدلة لها والزوجة قل لي. فعندنا أصل ظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وعندنا ظاهر أن ظاهر الحال أن هذه الدلة لمن؟ للرجال. فأيهما نقدم؟ ينظر الإنسان، إذا كان الظاهر قويا أقوى من الأصل قدمنا الظاهر. قال وفي عيبه وعدم، وفي ربه وعدم عيبه قول ربه. طيب، هذا النزاع الذي ذكره المؤلف، وقال القول قول الغاصب أو القول قول ربه، من الذي يحكم به؟ يوجه هذا إلى القاضي أو إلى رجل حكم، أي حكمه الغاصب ورب المال فيعطى هذه القواعد. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إن جهل الفاعل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، أي صاحبه، إذا جهل صاحبه بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسل، أو غصب شيئا من عند باب المسجد، أخذ نعلا وما شبه، أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه. المهم إذا جهل من ربه، يقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا. وهنا طريقان: الطريق الأول أن يدفعه إلى الحاكم، أي إلى القاضي، فيبرأ منه بلا نزاع، يعني لم ينازع أحد من العلماء في ذلك، إن إذا جهل ربه يعطيه الحاكم والحاكم يتصرف فيه. وهذا لا شك أنه أسهل على الإنسان، لكن أحيانا لا يكون الحاكم ثقة. اسمعوا ما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيئا. ومتى الإمام أحمد؟ نعم، في القرن الثاني. يقول حكامه لا يرى أن يدفع إليهم شيئا لأنه مو ثقات. كيف عرف حكام الوقت؟ الثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر، إلا أن يشاء الله. لكن على كل حال، إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه إياه مشاه من جهة أخرى، أو أن الحاكم أبى، أحيانا يأبى الحاكم يقول لا. فالأول يعني إذا كان غير ثقة لا يجوز أن يعطيه إياه، لا يجوز أن يعطيه إياه. والثاني: هل يلزم الحاكم أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا محل نظر وتفصيل. يقال إذا كانت الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع، فللحاكم إيش؟ أن يمتنع، أن يمتنع ويقول اذهب إلى الجهة الأخرى. لكن إذا لم يكن هناك جهات مسؤولة عن استقبال الضائع، فأرى أنه يجب على القاضي أن يقبل هذا. وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلا والحمد لله، لكن تكون في لقطة مكة كثيرة. لقطة مكة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إيش؟ إلا لمنشد، يعني إلا لشخص ينشد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته، لأنه لا يمكن يملكها أبدا. كل ما في الحرم آمن حتى الجمادات. فالإنسان يعني إذا رأى مثلا دراهم 1000 ريال، 2000 ريال، 10,000 ريال في سوق من أسواق مكة، إن تركها فيا ويلها من اللصوص، وإن أخذها مشكل، تعب فيها ماذا يصنع؟ إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع هذا واضح، الأمر سهل الحمد لله، يأخذها ويؤجر على إيصالها إلى هذه الجهة. لكن إذا لم يكن جهة، فأرى أنه يجب على الحاكم الشرعي أن يستقبلها، لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم. السلطان ولي من لا ولي له، ماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس مستعداً أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشتغل عنها مدة الدهر، لكن يسهل عليه جداً أن يأخذها ويوديها إلى المحكمة مثلاً إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك. المهم نعود إلى درس. إذا جهل الغاصب ربه، رب إيش؟ أي أي مالك، يقول مالي فتصدق عنه. ولكننا ذكرنا طريقين، الطريق الأول أن يسلمه إلى الحاكم، فإن لم يفعل يقول تصدق به عنه، يعني دفعه للفقراء، تصدق به يعني دفعه للفقراء، عنه أي عن ربه عن المالك، مضمونا أي بشرط الضمان إذا وجده، يعني يعتقد أنه تصدق في هذا عن ربه مضمونا عليه لو وجد ربه. انتبه، فعندنا شيئين، فعندنا شيئان، الشيء الأول أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس الغاصب، والثاني أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به. طيب، فإن تصدق به عن نفسه فإن ذمته لا تفرض وصدقته لا تقبل، لأنها صدقة غير طيبة، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، وذمته لا تبرأ لأنه لم ينوي هذه الصدقة عن ربها ولم ينوي الضمان، فلم يستفد الآن، لم يستفد التقرب الله ولم يستفد إبراء الذمة، بل أقول إن ذلك لا يزيده إلا إثما، يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. طيب، يقول تصدق به عنه مضمونا، إذا وجد صاحبه ربها بعد أن تصدق فإنه يقول أنت الآن مخير، إن شئت فأمضي الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك. والأجر لمن؟ للغاصب، الأجر للغاصب، لأن الغاصب اتقى الله، وهذا غاية ما يستطيع فيؤجر على تصرفه. وهذه المسألة من مسائل التصرف الفضولي التي أجازها الفقهاء رحمهم الله، لأنها ضرورة، إذ أنه لا يعرف صاحبها فلا بد أن يتخلص منها بهذا. طيب، وقول تصدق به يعني لو أراد أن لا يتصدق بها، أن يجعلها في المسجد، فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف لا، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل له أن يجعلها في طرق الخير، من بناء المسجد، بناء أربطة للفقراء، شراء كتب لطلبة العلم، المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى الله، وحينئذ هل يخير بين جهات الخير أو ينظر ما هو أفضل؟ نسأل، هل هو متصرف لنفسه ولا لغيره؟ فإذا كان يتصرف لغيره فماذا أصلح؟ ينظر للأصلح، قد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم محتاجون إلى مسجد، فهنا نقول صرفه في بناء المسجد أفضل. وقد يكون العكس، المساجد كثيرة وأهل البلد فقراء، فنقول إيش الصدقة أفضل. فعلى كل حال كلام المؤلف رحمه الله غير مراد، وإن كان مراد وإن قلنا إنه مراد فإن الراجح خلاف، وأن له أن يصف هذا المقصود في أي جهة خيرية. طيب، لو قدر أن له أقارب، أن له أقارب محتاجين، هل يصرف هذا في أقاربه؟ الجواب نعم، يصرف هذا في أقاربه، لكنه لا يجوز أن يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه، هذا لا يجوز. لكن إذا كان أهله، إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيه. طيب، وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرا؟ الجواب في خلاف، من العلماء من قال إنه إذا تاب إلى الله، وهو على كل حال تائب لأنه الآن يريد أن يتخلص، إذا تاب إلى الله وكان فقيرا فله أن يأخذ، له أن يأخذه. ومن العلماء من قال لا يجوز سدا للباب، لأن الإنسان ربما يفكي نفسه بأنه، عجيب يا جماعة، بأنه فقير وليس كذلك فيتهاون أو يتربص حتى يفتقر. وهذا القول بأن بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفا، القول بمنعه قوي، لكن لو سلمه إلى الحاكم وكان هو فقيرا فأعطاه الحاكم منه فهذا يجوز بلا شك، لأن التهمة الآن إيش منتفية تماما. وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله وذمته قد برئت. طيب، إن جهل ربه، يعني رب المغصوب أي مالكه، هل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ الجواب نعم، يقال كوديعة أودعها الإنسان ثم نسي الذي أودعه، فنقول إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونا. كذلك إنسان خياط يخيط، أعطاه شخص ثوبا ليخيطه وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ نعم، يتصدق به مضمونا، أو يبيعه إذا رأى أن مصلحة في بيعه، مثل أن يكون ثوبا كبيرا يعني واسعا لا يشتريه أحد، فيبيعه ويشتري ثوبين مثلا، فله ذلك، فله هذا. فالقاعدة إذن كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط إيش؟ بشرط الضمان. هنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه، وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين، هل يجوز أن يشترى أو لا يجوز؟ يعني مثلا فيها غرامة على المخالفين في بعض البضائع إذا دخلوا فيها وصدرت منهم، فهل يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة أو لا؟ الجواب نعم، يجوز أن تشترى، لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى إيش؟ العقوبة. والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يشتريها الإنسان وتدخل ملك وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك. كصاحب كالمغصوب إذا جهل مالكه وبيع وتصرف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه. طيب، فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟ نقول: نعم، لأنها أخذت بحق. أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها، لكن إذا صودرت عقوبة فقد أخذت بحق، لأن لولي الأمر أن يعاقب من خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أرجع وأنفع. ولولا هذا لكانت الأمور فوضى، وصار كل إنسان يعمل على ما يريد، وهذا لا يمكن. ولذلك نرى أن الأنظمة التي ليس فيها مخالفة الشريعة وإنما هي اجتهادية أنه يجب اتباعه، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو لم نفعل وقلنا لا يجب أن يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، لقلنا الجواب على هذا من وجهين: الأول أن طاعته في غير معصية إيش؟ مما أمر الله به. الثاني إذا قلنا إنه لا يطاع إلا إذا أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، قلنا هذا أمره لا فائدة منه، لأن هذه الأشياء قد أمر بها من قبل الشرع، ويكون الأمر بطاعة ولي الأمر عبثا، لأن طاعته في هذه الأشياء داخلة في قوله: أطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول. ولهذا يغلط غلطا عظيما من ظن أن أوامر ولاة الأمور لا يجب تنفيذها إلا إذا كان مأمورا بها شرعا، لأننا نقول الجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن طاعتهم في غير المعصية إيش؟ مأمور بها شرعا وإن لم يكن في هذا الشيء بعينه، والثاني أننا لو قلنا بذلك لكان قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عديم الفائدة، لأننا إذا قلنا لا يطاعون إلا فيما أمر الله به ورسوله لم يكن لأمرهم فائدة إطلاقا. ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها لبعض الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون التأمل والتأني، وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة. يعني كون الإنسان ينطلق بمقتضى العاطفة هذا غلط، سواء في معاملة الحكام أو غيره، حتى في الصلاة والزكاة بعض الناس ينطلق من العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب، أو وكذلك بالعكس بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر، بمعنى أنه يقول هذا غير واجب والدين يسر وما أشبه ذلك ويجهل الزمام. كل هذا خطأ. الواجب الوسط هو الحق. والغالب إذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس وجدت أن الغالب هو أن وجدت أن الصواب يكون غالبا في إيش؟ في الوسط. حتى مسائل خلاف العلماء الآن، مثلا أهل التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله، ما هو الوسط؟ الإثبات بلا تمثيل، وكذلك في القدر، وكذلك في الإيمان، وغير ذلك. يعني استطردنا كثيرا لكن لا بأس. نعم، بعض نعم تمام، هذا صحيح، هذا شرط صحيح. بعض المغاسل يقول لك إلى شهر، بعد الشهر ترى أبيع الثوب مثلا لا بأس به، كذلك أيضا يوجد بعض المخازن ولا سيما على الموانئ يعني يقدرون المدة وبعد أن تمضي يخرج ويباع. نعم نعم.
الخياط
نعم
يباع الثوب ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
كيف؟
فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
نعم يدفع الأجرة.
وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟
وعلى نعم وعلى الخياط أن يبيع أن يرد عليه القيمة، قيمة الثوب اللي باع. نعم.
إذا أراد الغاصب أن يرجع مال لصاحبه ويعلم
أنه إيش؟ ايش؟
سيستخدم صاحب المال المال هذا في الحرام.
اي نعم. مثال
مثل مثلا غصب مالا وصاحبه صاحب
المال غصب تلفزيونه قل مالا
صاحب المال بدا يقترب الدراهم.
اي
اذا ارجعه سيسترب
صاحب المال ايش؟
يعني اقترب المخدرات.
ما عليه من ما دام ماله ما دام انه ماله يرد عليه والاثم على هذا. لا اله الا الله. آتي محمد هذا شيء ثاني إذا جاء ربه ضمن ما ذكره إلا يتصدق به فقط. نعم.
هل يعمل بالقرائن إلى عارض قص الغرم؟ يعني رجل وصل ساعة شخص ومعروف أن فقال فدعا أن ثمن الساعة 2 ريال ومعروف أن هذا الشخص لا يلبس يعني مثله لا يلبس أقل من 100 ريال وقال الآن لو أعلم أن وضعت بين ورجعت بين
لا ما يلزم لأن ربما يكون هذا الرجل مقصود منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة دائما نسأل يفعل هذا أليس كذلك؟ طيب أنت المهم بطل هذا. نعم.
هل يجوز الاستئجار من الغاصب بعد علم تعذر الرد؟ يعني معلوم الغاصب غصب مثلا منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه.
نعم.
ما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز الإنسان يستأجر من هذه الحكومة يعني بأنه يعلم أنه لن يعود إلى صاحبه أبدا للحاجة؟
نعم لا بأس لا بأس، إنه الآن إما أن يستأجر وتعطل الملك وأيضا ولا تنتفع ضرورة هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم قولنا بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.
نعم.
قلنا بأن الغاصب
يعني هذه قاعدة، إذا علمنا لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتأجلها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليهم فلا حرج. نعم.
بالنسبة للغاصب قلنا بأنه يقبل قوله يعني التلف والقدر.
يقبله.
نعم يقبل.
يقبل إيش؟
قوله.
قوله في.
في الدعاء التلف. التلف والقدر قدر المال المقصود.
لا القول في قيمة الثالث.
نعم.
لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله.
نعم قدر القيمة الثالث.
نعم.
هذا القبول
مطلقا يا شيخ؟ اي نعم مطلقا الا اذا خالف العادة. يعني لو اتفقوا على ان المقصود شاف واتفقوا على وصفه وقال قيمتها كذا ولا قيمتها كذا ونعلم انه ما يمكن هذا قال قيمتها 10 وربها قال قيمتها 100 ونعلم انه ما يمكن تباع هذه ب 10.
لو كان الشيخ
معروف
هذا الرجل
معروف بالفسق لا الدعاوى ما فيها فسق ولا عدل حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد. انتهى.
صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الغصب: ومن اتلف مكرما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنه وان ربط ذابحه بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته
بإذنه
أو عقره خارج منزله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه شرطية؟ المعنى أي إنسان أثلف محترما، أي شيئا محترما، واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي، فالكافر الحربي غير محترم، فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الخمر في يد المسلم غير محترم، فمن أتلفه فعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه ليس بمحترم. وقول من أتلف محترم من يعم الصغير أو الكبير والحيوان وغير الحيوان، ويعم أيضا ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد، إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم وغير العامد ليس بآثم، لكن حق الآدم لا يسقط، يجب عليه ضمان. فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه الضمان، وذلك لأنه أتلف محترما. فإذا قال إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا نعم قال الله هذا، لكن هذا في حق من؟ في حق الله تعالى فقط، أما في حق الآدمي فعليه الضمان. ولو أن رجلا محرما قتل صيدا مملوكا جهلا أو نسيانا فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاء، والفرق أن الجزاء حق لله والضمان حق للآدمي. ولو أنه أتلفه عمدا، قتله عمدا وهو مملوك، لزمه ضمانا، الضمان الأول للآدمي والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل. إذن كل من أتلف محترما فعليه الضمان، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو عامدا أو مخطئا فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلا أم كثيرا. أو فتح قفصا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا. القفص وعاء تجعل فيه الطيور، ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمان، لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا، يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفعل، وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه، أو يطير وهو حاضر، لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة من القفص خوفا من فتح الباب. فظاهر كلام المؤلف أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن. نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك، لو كان هناك شبك في طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان لأنه متسبب، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان. من؟ المباشر الذي أهاج الطائر. أو بابا، يعني فتح بابا فذهب ما فيه، فتح بابا عن مواشي عن شاة مثلا، ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان. لماذا جاء؟ لأنه متسبب، والمتسبب عليه الضمان. فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر. يعني لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت، فالضمان على الثاني لأنه مباشر، ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. كذلك أيضا حل وكاء، حل وكاء يعني دهن أو عسل في وعاء، فحل هذا الوعاء فانتفق الدهن أو العسل فعليه ضمان. علل. لأنه متسبب. وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء جامدا ثم أذابته الشمس، أو كان حين حل الوكاء واقفا ثم حرفته الريح فعليه الضمان. واضح المسألة؟ نعم. لأنه متسبب. أو رباطا يعني وجد حيوانا مربوطا فحل رباطه فذهب فعليه الضمان. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، ما هي قواعد، لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئا بسبب فعليه الضمان. وما هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إلا أمثلة أو صور. فذهب ما فيه فعليه الضمان. ثم قال المؤلف أو أتلف شيئا ونحوه، بعد زيادة على هذا، لو فرض أن هذه الشاة التي فتح الباب لها خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى من فتح الباب ضمان الشاة وضمان ما أتلف من الزرع. وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان. وكذلك لو أن الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده. المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه. ثم قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. في وقت المؤلف لا توجد السيارات، وفي وقتنا لا توجد الدواب، لكن الشيء يقاس بالشيء. إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان انكسر هلك فعليه الضمان، لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق. وعلم من كلام المؤلف أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المار. فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق، يعني عليه الضمان. فإن قال قائل الطريق الواسع يستطيع الإنسان، وإن كان مطرق الناس في وسطه مثلا يستطيع الإنسان أن ينحرف يمينا أو شمالا، قلنا لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع في مطرق الناس هل هو معتدي أو غير معتدي؟ الجواب معتدي لا شك. وإذا كان معتديا فهو ظالم، وقد قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس لا ضمان.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم